بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسعت رحمته كل شيء وعمت، وتوالت نعمه على عباده وتمت. أحمده سبحانه وأشكره، قامت بعبادته وتوحيده النفوس المطمئنة واطمأنت. أصلي وأسلم على نبينا محمد، أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك حتى ارتفعت راية الملة واستتمت، وعلى آله وأصحابه ما تعاقب الليل والنهار وازدهرت النجوم واستكنت، والتابعين ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم معاشر المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، ورزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأتم علي وعليكم نعمته بالقبول والمغفرة والرضوان. في الحلقة السابقة وقفنا مع أعظم خطر يرتكبه الإنسان في هذه الحياة، به يخرج المسلم من الملة، وهو الذنب الوحيد الذي يقلد صاحبه في النار، وتترتب عليه أحكام خاصة في هذه الدنيا. ذلكم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، سواء كان شركا في ربوبيته أو في إلهيته أو في أسمائه وصفاته. يقول جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. كما عرفنا أن الشرك بالله نوعان: شرك أكبر وهو ما وصف آنفا، والنوع الثاني شرك أصغر وهو كل ما نهى عنه الشرع مما هو جريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه. أيها المستمعون الكرام، ونقف في هذه الحلقة مع بيان بعض المظاهر الشركية والتي هي منتشرة في بقاع كثيرة، وقد يقع فيها المسلم جهلا منه من الشرك، أو وقع في مظاهره الخطيرة وقد يعتبرها كثير من المسلمين أمورا عادية، بل يجعلها بعضهم وسائل يتقربون بها إلى الله تعالى. ومن هذه المظاهر وأخطرها الاستغاثة بغير الله جل وعلا. الاستغاثة هي طلب الغوث من جلب خير ومنفعة دينية أو دنيوية، أو دفع شر وأذى. والاستغاثة نوع من أنواع العبادة يجب إخلاصها لله سبحانه وتعالى وتجريدها له. قال تعالى: إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وروى الطبراني وغيره عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. إذا تقرر هذا، فمن المظاهر المنتشرة الخاطئة العظيمة في مجال الاستغاثة الاستغاثة بالموتى، كالاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، أو بغيره من الأولياء من أصحاب القبور والأضرحة، كمن يسمى بالبدوي أو العيدروسي أو الجيلاني وغيرهم، فيناديهم هذا المستغيث ويطلب المدد منهم ليفرج له كربه وليدفع عنه أذى وليجلب له نفعا. ومما يدخل في مثل هذه الاستغاثة الشركية الاستغاثة بالجن، وطلب النصرة والمعونة منهم واللجوء إليهم في قضاء الحاجات، وربما يتعدى إلى طلب إيقاع الضرر بالآخرين. وقد يقدم لهم هذا المستغيث أعمالا شركية أخرى صريحة، كتمزيق كتاب الله جل وعلا ووضعه تحت الأقدام، أو البول عليه، أو الذبح لهم، وغير ذلك. وكل هذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة، فيجب التنبه له والحذر من الوقوع فيه. ومما ينبغي التنبه له في مجال الاستغاثة أن الاستغاثة بالحي الحاضر القادر فيما يقدر عليه، كأن يستغيث إنسان بآخر لعمل من الأعمال الدنيوية كحمل متاع، أو قضاء حاجة له نيابة عنه، أو التشفع فيه لحل مشكلة عنده ونحو ذلك، فهذا لا حرج فيه. قد قال الله وقال تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. ومن مظاهر الشرك المنتشرة أيضا دعاء غير الله سبحانه وتعالى كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأولياء والصالحين، ودعاء أصحاب القبور لتفريج الكروب وقضاء الحاجات وشفاء الأمراض وطلب الغنى وسداد الديون ونحو ذلك. وهذه من المشكلات المنتشرة والتي أصبحت عند كثير من المسلمين أمورا عادية وجزءا من حياتهم، وما علم هؤلاء المساكين أن ذلك شرك مخرج عن الملة. قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقد أمر الله تعالى بدعائه وحده والتوسل إليه وحده. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومن المظاهر الشركية الأخرى أخي المستمع الذبح لغير الله جل وعلا، والذبح للمذبوح له تقربا إليه ليقضي حاجة أو يفرج كربة أو يحل مشكلة. ومنه الذبح للأموات، يأتي هذا المسكين ليذبح لصاحب القبر والضريح أو للجني أو للشيطان ونحو ذلك. والذبح أمر عبادي يجب إخلاصه لله سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. وقال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن علي رضي الله عنه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، ومنها: لعن الله من ذبح لغير الله. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال صلوات الله وسلامه عليه: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقربه. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. ومن مظاهر الذبح لغير الله ما يذبح للأضرحة تقربا إليها لطلب شفاء مريض أو حل مشكلة ونحو ذلك. ومن ذلك ما يفعله بعض الناس من ذبح ذبيحة عند إتمام بناء الدار، ثم يأخذ شيئا من دم هذه الذبيحة فيلطخ به بعض الأمثلة في هذه الدار بقصد الحماية من الجن ونحو ذلك. وبذلك أيضا الذبح للجن من أجل تقديم خدمات للذابح، فكل هذا من الشرك بالله لأنه ذبح لغير الله جل وعلا. من المظاهر الشركية أيضا أخي المستمع المنتشرة ومن المظاهر الشركية المنتشرة أخي المستمع الطواف حول القبور والأضرحة والتمسح بها، ويتبع ذلك الذبح عندها والبكاء والتوسل بصاحب هذا القبر وذاك الضريح ودعاؤه من دون الله سبحانه وتعالى. فكل هذا من البدع الشركية المحدثة والتي يفعلها كثير من المسلمين وللأسف الشديد. أيها المستمعون الكرام، على المسلم العاقل أن يتنبه لنفسه ودينه فلا يوقع نفسه في المهالك في هذه الدنيا ثم يقدم على الله جل وعلا غد في الآخرة وقد ترتخت صحيفته بكثير من الشركيات والبدع المحدثة بحجة أنه وجد قومه يعملون ذلك فهو عمله بناء على ما عملوا، أو كان أبوه وجده يزاولون ذلك من دون حرج فهو بهذا قد تشبه بأهل الجاهلية الأولى الذين يعبدون الأصنام والأوثان، وعللوا ذلك لأنهم وجدوا آباءهم على أمة أي على ملة وطريقة فهم على آثارهم مقتدون. فالمسلم الحصيف هو الذي يفكر في شؤون دينه يحاسب نفسه قبل أن تحاسب في هذه الحياة، ويسأل عن أحكام دينه وبخاصة في أمور عقيدته وتوحيده، ولا تأخذه العزة بالإثم فيتكبر عن الحق ويدخل عليه الشيطان. إنها بالمفر. ورمضان فرصة عظيمة للتأمل والتفكر والمحاسبة، فليجعله المسلم كذلك. أسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يجنبنا الشرك ووسائله، وأن يحيينا على التوحيد، وأن يميتنا عليه، إنه سميع مجيب وهو المستعان. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.